بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الحافظ أبي محمد الدارمي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الدارمي رحمه الله تعالى: باب النهي عن مس الحصى. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له في المسح في المسجد قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. قال هشام: أراه قال مسح الحصى. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى.
يعني المراد بذلك في الصلاة، المراد بذلك في الصلاة، ولهذا أخرج البخاري في كتاب العمل في الصلاة، وكذلك النسائي أخرجه في السهو باب الرخصة فيه أي في مسح الحصى مرة، وابن ماجه أخرجه في إقامة الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة. فإن كان ولا بد فعلا، إذا كانت حصاة تؤلمه أو يصلح لمكان سجوده فواحدة، وذلك لأن في الصلاة شغلا ولا ينبغي الإنسان أن يشتغل بمس الحصى أو غيره، وإنما ينبغي أن يقبل بكليته على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار قال سمعت يزيد الفقير يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأحلت لي المغانم، وحرمت على من كان قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا، ويرعب منا عدونا مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أنا سألته عنه قال: أخبرني عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قيل لأبي محمد: تجزئ الصلاة في المقبرة؟ قال: إذا لم تكن على القبر فنعم. وقال: الحديث أكثرهم أرسلوه.
فقال الدارمي: الحديث أكثرهم أرسلوه. وهناك من رفعه من الثقات، والرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. فهذا الباب باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام، وذكر في حديث جابر وهذا متفق عليه: أعطيت خمسة لم يعطهن نبي قبلي، وفيه: وجعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا، يعني جميع الأرض يصلى عليه، هذا عموم، فهي مسجد وترابها طهور يتطهر به عند فقد الماء. ثم أردف حديثا يخص به هذا العموم، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فهذا حصل به التخصيص، حصل به التخصيص، فدل هذا على أن المقابر لا يصلى فيها ولا عندها، وما ذكره رحمه الله تعالى من التعليق على ذلك، فقال إذا يصلي على القبر فنعم، يعني ما يكون الصلاة على القبر فنعم، ولو في أرض القبور فهذا مرجوح بل خطأ. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، فدل هذا على أن المقابر ما يصلى فيه، فلا تشبهوا بيوتكم بالمقابر في ترك الصلاة فيها، بل صلوا فيها، ولهذا تستحب النافلة في البيت. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من هدي صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلاة النافلة في البيت، فكان يصلي الرواتب في البيت ويتنفل بقيام الليل في البيت. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تكون البيوت خاوية من الصلاة والعبادة، فقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فدل هذا على أن المقابر لا يصلى فيها، لا يصلى فيها. وقد ألمح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلماحة مستفادة من حديث جابر وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، إلى أن القبر ينهى عن العبادة عنده، وأن العبادة عند القبر من اتخاذها مساجد، العبادة عند القبر من اتخاذها مساجد. وقال رحمه الله تعالى بأن اتخاذ المسجد على القبر له صورتان، اتخاذ المسجد على القبر له صورتان، صورة البناء، صورة البناء أن يبنى عليه أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. والصورة الثانية التعبد عنده بدون بناء، فهذا من اتخاذه مسجدا لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، والمعنى أي محلا صالحا للسجود والعبادة. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه؟ عنده صلاته، عنده مسجده، فأي مكان تصلي فيه هذا مسجد بالنسبة لك، وإن لم يكن هو المسجد بأحكامه المعروفة في المساجد التي تبنى، لكن هذا من اتخاذ مسجدا. فمن جلس بجوار قبر يقرأ القرآن لله ويسبح لله ويحمد لله، وقد اتخذ هذه البقعة يظن فضلا فيها، هذا العبادة في هذه البقعة لها فضل وتحرى بعبادة هذا المكان، فهذا وإن لم يقصد صاحب القبر إلا أنه اتخذها مسجد، حتى ولو لم يقصد صاحب القبر، لكن ظن لهذه البقعة شرفا، فيكون داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في القبور، فلا يجوز الصلاة في المقبرة. ولم يرد في السنة الصلاة في المقبرة إلا في صورة واحدة، ما هي يا أخواني؟ الصلاة على الميت، الصلاة على الميت. فمن فاته الصلاة على الميت في المسجد وأراد أن يصلي في القبر لا بأس، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته الصلاة على امرأة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في على المقبرة. لكن يلاحظ في الصلاة على الميت في المقبرة أنه يجعل بينه وبين، يجعل القبر بينه وبين القبلة، يجعل بين القبر بينه وبين القبلة، ولا يترك التوجه إلى القبلة وتوجه إلى القبر، لا، فإن لم يكن القبر في اتجاه القبلة صلى بجواره، صلى بجواره. يعني افترضنا أنه لا يتمكن من التوجه إلى القبر مثلا لنظرا للقبور أو كذا، فيقف بجوار القبر إلى جهة القبلة ويصلي، لكن لا يترك التحول إلى القبلة وتحول إلى القبر حال الصلاة، لا، ما يجوز هذا. وذلك لأن الصلاة على الميت لا ركوع فيها ولا سجود، ولهذا شرعت الصلاة على الميت في المقابر حتى ولو صلى عليه الناس. ولهذا دي مسألة غير مسألة الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب لا يوجد هذا المتوفى، لا يوجد لا في قبره ولا ببدنه أمامك، إنما تصلي عليه. واحد مات مثلا في السعودية، شيخ من المشايخ مات في السعودية، فهل نصلي عليه هنا أم لا؟ هذه مسألة غير الصلاة على الميت في قبره وإن صلي عليه. فالصلاة على القبر هذه واردة بالسنة، أما الصلاة على الغائب فلم يرد بها السنة إلا في من مات ولم يصلي عليه قومه، لم ترد إلا في صلاة النجاشي. في الصلاة على النجاشي كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي صف أصحابه خلفه وكبر على النجاشي أربعا. أما الصلاة على الميت في قبره فهذه جائزة وليس لها مدة على الصحيح. الحنابلة يقولون رحمهم الله تعالى بأن مدتها شهر، يعني لا يصلي بعد الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء مصرحا به في الرواية أنه صلى عليه بعد شهر فجعلوا هذا الشهر مدته. نقول هذا وقع اتفاقا ليس قصدا، وإلى ما في مدة، فلو صلى بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة سنة مثلا، والدي أو والدتي توفيت مثلا وأنا في المملكة ولم أنزل إلا بعد سنة مثلا، فهل ممكن أصلي عليه عند قبرها؟ لا مانع من ذلك طالما أنه ثبت الصلاة على الميت بعد دفنه ولم ترد السنة بتحديد شيء في هذا مدة زمنية، فالأمر فيه على السعة. فالشاهد من هذا أن المقبرة ما يصلى فيه. ولهذا البعض استشكل مسألة يا إخوان، ألا وهي طالما أنه جازت الصلاة على الميت في المقبرة فما حكم الصلاة على الجنازة في مسجد فيه قبر؟ نحن نعلم أن المسجد اللي فيه قبر ما نصلي فيه ولا ندخل نصلي فيه، لا نافلة ولا فريضة، لقول صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا من المساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. فالنبي نهى عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ولا حجة مع من يقول إذا كان القبر أمام، إذا كان القبر خلف، إذا كان القبر باليمين أو الشمال. وإن قال به بعض علمائنا رحمهم الله تعالى إلا أنه لا حجة في ذلك، لا فرق، فإن النبي قال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح وعبد صالح بنوا على قبره مسجد. فبناء المسجد على القبر ما في فرق. نعم لا شك أنه إذا كان القبر في القبلة كان أشد، لحديث أبي مرثد عند مسلم لا تصلوا إلى القبور، لا شك أن هذا أشد. لكن هل النهي يقتصر فقط على ما إذا كان القبر في القبلة؟ أبدا، إنما صار هذا المكان اللي هو القبر داخل المسجد وبني عليه المسجد، صارت هذه البقعة منهي عن الصلاة فيها، صارت منهيا عن الصلاة فيها، والنهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. وعليه أفتى كثير من أهل العلم ببطلان الصلاة فيها، وإن كان قول الجمهور أن تصح الصلاة في ذلك، ويأثم من اتخذ المسجد على القبر لكن تصح الصلاة. والصواب أن هذا أصل نهي إلا لقرينة تدل على عدم الفساد، وهذا ما عليه كثير من المحققين، وما رجع شيخ الإسلام ومن المتأخرين شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وما شيخنا كلهم على ذلك، العثيمين ابن باز والفوزان وكذا، لكن شيخ العثيمين له تفصيل في هذا، له تفصيل في هذا. فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا. طيب هل يلحق بقى بالصلاة على الميت في قبره الصلاة على الجنازة في مسجد فيه قبر؟ يقول أصلا إذا صحت الصلاة على الجنازة مثلا في القبر فمن باب أولى تصح في مسجد فيه قبر، هذا قبر واحد، قبر واحد، لكن هناك إيه قبور متعددة، فإذا صح الصلاة على الميت عند القبور المتعددة أفر يصح الصلاة على الميت والقبر واحد؟ فالبعض يستشكل بهذا، والجواب صلاة الجنازة كغيرها، ولا يجوز لأن هذه البقعة منهي عن الصلاة فيها مطلقة لا فرق. فمن أراد التفريق فعليه الدليل، هذه واحد. الأمر الثاني أن القبور حينما يصلى على الميت فيها أن القبور ليست منطقة تعبد وغلو بأصحابها. أما هذه البقعة فهي بقعة غلو وتعلق بمن دفن فيها، فهذه البقعة عندها يشرك بالله سبحانه وتعالى، يطاف وينذر ويذبح ويدعى ويستغاث ويخاف ويتوكل ويلتمس الرزق عنده وغير ذلك. هذه بقعة، هذه بقعة تعلق الناس بها، ولهذا ما تجد نفسك يعني الحمد لله احنا ما دخلنا دي المساجد يعني قط، لكن اللي جرب مثلا يدخل بعض المرات تجد سبحان الله هناك التفاتة من يدخل المسجد فيه قبر، هناك التفاتة إلى صاحب القبر، تجد التفاتة. ولهذا تجد العوام الذين يصلون في هذه المساجد لا يمكن تسلم قلوبهم من التوجه إلى هذا، تجد التفاتة، تجد فيه شيء تجده في هذا. فالمساجد القبور هذه لم تكن أماكن عبدت من دون الله عز وجل، أما هذا المكان صاحبه عبد من دون الله، إن لم يعبد منك عبد من غيرك. لهذا النهي عن هذا، عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لهذه العلة، فهي علة ظاهرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، يؤكد صلى الله عليه وسلم أهمية هذه العلة، وأن النبي فرق بين أرض يعبد فيها غير الله وبين أرض فيها القبور التي لا تعبد. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فقال يا رسول الله إني نظرت الأنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها قبر، أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال ذا فأوف بنذرك. ولهذا مر معنا كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء، إنه كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية قبور المشركين وأقام المسجد مكانه، ولم يجعل ذلك كالمكان الذي كان فيه وثن يعبد يوما ما أو فيه عيد من أعياد الجاهلية، فدل على أن المكان الذي فيه الوثن أو العيد غير المكان الذي فيه القبر بمجرده ضمن القبور. فالمكان يعني مثلا لو افترضنا نحن جينا بعد مثلا 100 سنة 200 سنة بعدما بليت قبور مثلا، فسوينا تلك القبور وأقمنا مكانها مسجدا، يصح هذا ولا ما صح؟ يصح هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سوى قبور المشركين وأقام المسجد مكانه. أما مكان تتعلق القلوب به بقبر يعبد أو وثن يعبد فهذا المكان لا يتخذ. لهذا قال أكان فيها وثن؟ أكان فيها عيد من عهد الجاهلية؟ قال لا. قال اذهب فأوفي بنذرك، اذهب فأوفي بنذرك. فدل هذا على أنه فرق بين مكان فيه قبر يعبد من دون الله عز وجل ويتعلق أصحابه به، وبين مكان ليس فيه شيء من ذلك بل هي قبور تدفن فيها المسلمون، فهذه يصلى عندها صلاة الجنازة. أما هذه المساجد ما تصلى فيها صلاة الجنازة ولا غير صلاة الجنازة. وأنا ما أدري كيف تجوز الصلاة في أماكن يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى، يعني كيف تصلي أنت، كيف تصلي في هذه الأماكن وأنت ترى مظاهر الشرك أمامك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم حديث أبي سعيد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا من أعظم المنكرات، يعني لو دخلت راقصة في مساجد المسلمين أهون، لو شرب الخمر في مساجد المسلمين أهون من أن تدخل القبور في مساجد المسلمين. لو شرب الخمر، خمر صار عندنا في مؤخرة المسجد طاولة لشرب الخمر، السؤال هذه أعظم يا إخواني ولا دخول القبر داخل المسجد؟ أيما أعظم؟ أيما أعظم يا أهل التوحيد؟ طيب ما صوتكم واطي كده؟ لكن من يقبل هذا يا إخوان؟ أظن لا يمكن ولا زج... ده أنا أظن لو واحد جاي يشرب بيبسي كده وقاعد مثلا الناس تنكر، يقولوا تأدب يا أخي ده في المسجد، بيبسي هذا برا، جيت يشرب بيبسي هنا؟ ولا واحد مثلا خرج مثلا أخرج مثلا اللب يأكل اللب في المسجد، تقال له واحد كيف يا أخي تأدب. الناس ينكرون الأكل يا أخوان في المسجد، الناس ينكرون الأكل في المسجد، الأكل ده مشتهر إلى في عهدكم أنتم، إنما كان يا ويلة من قبل من ينام في المسجد. قم يا قم يا شيخ قم 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 أنت نايم في المسجد، روح نام في البيت، مفيش نوم في المساجد. النوم في المسجد، الأكل في المسجد، هذا جريمة. من قبل كان الناس يعتبرون هذا، لكن الحمد لله لما ظهرت سنة الاعتكاف وغدا ألف الناس شيئا من ذلك، لكن هذا كان يستنكر. فكيف إذا جاء بالخمر في المساجد؟ ولا صوفي إلا وسينكر الخمر. شوف صوفي اللي هم يلتفون حول القبور سوف ينكر الخمر قبلك إذا دخل الخمر المسجد، وحق لنا ذلك طبعا، حق لنا أن ننكر دخول شيء من المعاصي في المساجد. ولهذا أبواب المساجد أبواب مصونة عند العلماء. رجعوا كده كتاب الحوادث البدع على الطرطوشي، شوفوا أحكام المساجد وما يدخل فيها وما لا يدخل وما يكون من أدب فيها. المالكية أخوان ما يرون التسوك في المسجد. التسوك التسوك، هتقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لما طم بالسواك عند كل صلاة، يقول لك آه عند كل صلاة لا يعني المباشرة وانت داخل المسجد قبل ما تدخل بتسوك، هذا عند الصلاة برضو. أما داخل المسجد فلعلك تتسوك فيتفتت السواك، لعلك تتسوك فيقع شيء من أسنانك، لعل السواك السواك هذا طبعا لا يتابعون عليه. ولكن أنا أقول لك يعني الأجل هذا بعضهم لا يرى وضع المصحف في المسجد. أما نحن ما أدركنا عليه مشايخنا رحم الله من مات زي الشيخ الأطرم، وحفظ الله من بقي زي الشيخ الفوزان، يشددون في هذا جدا. ما في لوحة يا أخوان تعلق في المسجد. والله شيخنا الأطرم كان رجل كفيفا، شيخنا الأطرم وداخل المسجد طلع المسجد وظيفته إيه؟ يجي جنب الجدار ويحسس وماشي الشيخ يحسس. وبعدين أحيانا يعلقون إيه؟ بيعلقوا إعلانات، فالشيخ أو مثلا محاضرة أو كذا، فالشيخ إذا جاء عند ورقة يقطعه يقول إيش هذه، بعد ما يقطعها إيش هذه، مش يقول إيش هذه قبل ما يقطعها، يقطع الشيخ إيش هذه، ما يسمحون أبدا. ولهذا تروح الآن 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 روح كده مسجد الشيخ فوزان تجد الإعلان على الحائط الخارجي خارج المسجد، ما تجد داخل المسجد ولا حرف واحد تجد داخل المسجد، تجد الإعلان برا في الخارج. نعم احنا عندنا استوديوهات دلوقتي، مساجدنا استوديوهات، استوديو استوديو وصور وكذا، ولا مانع من دخول صور أطفال غزة وصور أطفال مش عارف إيه، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. بل أنا دخلت مسجدا ينسب للسنة، هذا يمكن من 20 سنة، من 20 سنة وجدت بترينة لبيع الطيب داخل المسجد، يبيعون ويشترون داخل المسجد، مش داخل مثلا المواضع يعني والحمامات، تقول مثلا مسألة هل دي من المسجد أو لا، داخل المسجد المكان الذي تركع فيه وتسجد يباع ويشترى فيه. بل الآن وما أدرك ما الآن، إنه صار يعلن عن خطبة الجمعة والمحاضرة للشيخ بالصورة، يضعون صورة الشيخ كبيرة جدا، العمة ملفوفة كل حاجة، وبعدين خطيب الجمعة القادمة فلان، ويجي الشيخ يدخل المسجد ويجد هذا أمامه صورته بالعمة أو بغير العمة. ماذا تقول؟ سبحان الله. بل بعضهم حاضر وخلفه صورة حوالي 3 متر في 3 متر، يحاضر وخلفه تلك الصورة، لكن لم يكن هذا في المسجد، كان خارج المسجد. لكن كيف أنا أحاضر وخلف صورة بهذا الحجم ولا بغير هذا الحجم؟ كيف هذا أصلا؟ وهذه كلها من المظاهر التي تكون ذريحة للشرك والغلو يا أخوان. جبريل عليه السلام لم يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وعده للنبي لأن في بيته صور. مر بالتمثالي ومر بالجروي يخرج، ولم يدخل جبريل عليه السلام، لم يدخل. كيف إذا دخلت الصورة إلى هذه المساجد وتلك البقاع؟ فالشاهد من هذا أنه يفرق بين الصلاة على الميت إذا دفن في المقبرة وبين الصلاة في المسجد الذي على القبر. انتبهتم أخوان، العلة علة مهمة جدا، لأنه هذا استشكال يستشكل به أنه نصلي الجنازة في المساجد هذه لا بأس أن نصلي الجنازة. نقول فرق بين البقعة التي
عبد فيها غير الله عز وجل بقعة ذريعة للشرك إن لم يكن فيها شرك من بعض الأفراد، وبين بقعة ليس فيها ذلك. بقعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والإذن بالصلاة فيها صلاة الجنازة، وبقعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة إيه؟ النهي عن الصلاة فيها. نعم.
كيف المقبرة؟
الله أعلم بالنسبة للصلاة في المقبرة، إذا صلى في المقبرة يعني في أروقتها وشوارعها وممراتها، الله أعلم بالبطلان، لكن هو ينهى عنها، لكن الله أعلم بالبطلان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مرابد الغنم ومعاطن الإبل. قال: أخبرنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل، فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل.
نعم، وقد ورد به وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. فنهى النبي عن الصلاة في هذا. قيل في ذلك والتمس ذلك علل، قيل لأن هذه المرابض مأوى الشياطين فلا يصلي فيها الإنسان أو كذا، مع أن أرواثها وأبوالها طاهرة، ولهذا من صلى في مرابض الإبل لم تبطل صلاته، ولكنه يكون مخالفا ويكون آثما إذا صلى، لأن النهي هنا ليس متعلقا بالبقعة من جهة طهارتها نجاستها، من جهة علة فيها تمنع من صحة الصلاة، فإذا صلى فيها فهو آثم، لكن الصلاة صحيحة، لكن الصلاة صحيحة، لأن الأرض طاهرة ولأن أبوال الإبل وأرواث الإبل طاهرة. لكن ينهى عن الصلاة في هذه الأماكن، قيل أنها ماء الشياطين، قيل لأن الإبل لأن الإبل نفسها يعني طبيعتها تميل إلى طبيعة الشياطين، فالإنسان يبتعد عن هذا ويصلي في مرابض الغنم، لأن الغنم فيها الرقة وفيها وفيها، وقيل العلة عبودية، ونقف عند النص في ذلك. نعم. أي ما في إشكال، حتى الجاموس والبقر يصلى فيه، فقط الإبل ما عدا الإبل يصلى، لكن لما كان هم أهل غنم وإبل كان السؤال في الغنم والإبل، في الغنم والإبل، لكن يلحق البقر ويلحق الجاموس وكل هذا يلحق هذا بالإيه؟ يلحق هذا بالغنم. نعم. ليه؟ لأن أبوالها أيضا وأروثها طاهرة. نعم. أما الإبل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم. خلقت من الشياطين، ليس نمدتها عن الشياطين، يعني خلقت من الشياطين فخرجت منها، ولكن خلقت من الشياطين من جهة الخلق، فلما خلقت الشياطين وطبعت على التمرد والعنف والشدة كان ذلك في الإبل أيضا، هذا معنى خلق الشياطين، وليس أنها مستمدة عن خلقها من الشياطين، ولكن يعني في الخلق والطبع. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مش هذا فقط في, 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 في الإبل وفقط كمخلوقات، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلظة في أهل الفدادين أهل الإبل، والرقة في أهل الغنم. يعني حتى الذي يرعى الإبل يختلف عن الذي يرعى الغنم، فضلا عن الإبل والغنم نفسه. فالإبل فيها طبع الشدة والنفرة والغلظة والقوة، ولهذا تجد من يرعى الإبل فيه ذاك، والغنم فيها الرقة والخفة، ولهذا تجد من يرعاها كذلك. ولهذا ما من نبي إلا رعى الإبل، ما من نبي إلا ورعى الغنم، ففيها الرقة، حتى الذي ينادي على الإبل غير الذي ينادي على الغنم، الذي ينادي على الإبل ينادي بصوت مرتفع وتجد عنده شدة في التعامل مع الإبل بخلاف الغنم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من بنى لله مسجدا. قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان رضي الله عنه لما أراد أن يبني المسجد كره الناس ذلك، فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله.
يعني أراد أن يوسع المسجد رضي الله عنه، فلما كره الناس ذلك قال يعني لا يريدون، يريدون المسجد على ما كان عليه في عهد رسول الله، فقال: سمعت النبي يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله. وهنيئا لعثمان، فإنه لم يقتصر على التوسعة فقط في عهده، بل عثمان له ملك في مسجد رسول الله في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اشترى جزءا في المسجد بحر ماله رضي الله عنه، وهذا من توفيق الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما ضاق المسجد عن أهله وكان بجواره مكان، فحث النبي على شرائه، وأن من اشتراه أدخله المسجد فله بيت في الجنة، فاشتراه عثمان رضي الله بحر ماله رضي الله عنه ثم أدخله المسجد. ولهذا قال للثوار عليه، قال للثوار عليه: ناشدتكم الله، هل تشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما ضاق المسجد بالناس فقال: من اشترى هذا فادخله المسجد كان له بيت في الجنة، تشهدون بهذا؟ قالوا: اللهم نشهد. قال: فاشتريته بحر مالي وأنتم تمنعوني اليوم أن أصلي فيه ركعتين، أن أصلي فيه ركعتين، تمنعوني من الصلاة فيه وأنا قد اشتريته بحر مالي. وما يقول عثمان هذا يعني منا يا إخوان، بل الله عز وجل يمن على عثمان أن هداه لهذا، ولكن عثمان أراد أن يدفع هؤلاء عنه بإيه؟ بالأسلوب السهل اليسير، فذكر فضيلته عند الحاجة لعله تقع فضيلته في قلوبهم فيقولون: كيف نقدم على رجل، على رجل له سهم في مسجد رسول الله، والنبي بشره بالجنة هنا وبشره بالجنة في بئر رومة، فمن اشتراها فله الجنة فاشترى بحر ماله، وبشره بالجنة على جبل أحد، وبشره صار يأتي بإيه، وبشره بالجنة في جيش العسرة، من جهز جيش العسرة فله الجنة. يعني كم مرة بشر عثمان بالجنة، وجمع عثمان رضي الله عنه كل هذا وصار يذكر للثوار، ولكن الثوار نفار، دول ما يوقفهم نص ولا حدث، أول ما تقف على المنصة تجد أعصابك خلاص توترت وكسرت، الكلمات تخرج منك بدون إيه وعي. لا يمكن واحد على المنصة يذكر ضوابط شرعية زي اللي خرج على المنصة يقول أمس: قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، دول اللي ما يسبوش حد، هؤلاء الذين لا يسبون أحدا ولا يكفرون أحدا ولا شيء، بس فقط هم تكفيرهم قاصر على أصحاب الميدان بس فقط، إن كانوا مليونا ولا مليونين ولا ثلاثة لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، زي بالضبط حرب النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، مع المشركين، فقال المسلمون كده للمشركين: عبدة الأوثان قتلنا في الجنة وقتلهم في النار. فقال واحد لعلها صلحها يعني سريعا، طبعا القائل هذا قالها كثيرا مش أول مرة، لكن قال آخر: لا يعني لعلها سبق بلسانه أو لعلها يعني خطأ يعني في هذا، فصحح واحد، ما هو احنا عندنا فقهاء، فصحح واحد آخر فتاوى، ما كنا أمس بيختلفوا هل ممكن نصلي وقوفا ولا لا، هل يجوز الصلاة وقوفا ولا لا مع القصر مع الأحكام بقى، يعني أحكامه الصلاة في الميدان، البيان في أحكام صلاة الميدان، علو الهمة في أحكام صلاة الجمعة، طبعا جمع صلاة إلى آخره. فقال بعضهم: لا هو على نيته، يعني على نيته، يعني هو يقصد ايه؟ يعني يفرقون بقى ان يقولون ايه هذا من باب الوعيد مثلا، يعني عليهم يقولون هذا من باب الوعيد وليس من باب يعني الكفر مخرج من الملة، وثم يقعدون بقى قواعد اهل السنة والجماعة، بس هي قاعدة هنا ولا هناك ولا كذا ولا كذا. فالثوار نفار، نفار ينفرون من كل شيء. فما ردهم عن عثمان رضي الله عنه أي فضيلة من الفضائل؟ عثمان يقول ألم يقل النبي، ألم يقل النبي، ألم يقل النبي، ألم يقل النبي. ومع كل هذا قالوا علمنا قول النبي وسنذبحك باسم الله وعلى ملة هذا النبي، وذبحوه رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الركعتين إذا دخل المسجد. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا،
أي نعم، ما هذه البلوى. نعم.
قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا مالك بن أنس وفليح بن سليمان عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
نعم، وهما تحية المسجد. وقد اختلف أهل العلم في وجوب الركعتين، فمنهم من أوجب ذلك لظاهر الأمر: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. والجماهير على أن ركعتي تحية المسجد سنة وليست واجبتين، سنة، بدليل أنها تسقط إذا دخل فصلى سنة كسنة الظهر أو غير ذلك، فتسقط ولو كانت واجبتين ما سقطتا. ولأن النبي نهى أيضا عن صلاة ركعتين، عن الصلاة وقت النهي، ومعلوم أن الإنسان قد يدخل المسجد في هذا الوقت، هذا حجة الجمهور. والحقيقة القول بالوجوب قول يعني قوي، وهي من المسائل القوية في البحث في مسألة ركعتين أهما واجبتان أم لا، وإن كان قول الجمهور أنهما سنة. ولهذا الشوكاني رحمه الله تعالى لما بحث المسألة قال: وهذه يعني من المضايق، يعني من المسائل التي هي قوية في بحثها، فإنه وإن سقطت الركعتان عند الدخول، لأن الغرض من الركعتين إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس، فإذا شغلت البقعة بصلاة تحية المسجد بصلاة السنة فقد حصل المراد، ولا يعني هذا أنها إذا لم يصلي الإنسان ركعتين تحية المسجد وقدم السنة وصلى السنة أنهما ليست واجبتين، لأن وجوبهما معناه إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس، أما وقد حصل فقد أغنى عن الركعتين، فقد أغنى عن الركعتين ذلك. وأيضا من دلالة قول الجمهور الحديث الوارد في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة فقال: خمس صلوات في اليوم وليالي. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقالوا: ولا يدخل في ذلك الركعتان. فالنبي ما قال بوجوب الركعتين، قال خمس صلوات فقط. وهذا دليل الجمهور في أن صلاة الكسوف ليست واجبة، صلاة الاستسقاء ليست واجبة، صلاة العيد ليست واجبة، تحية المسجد ليست واجبة. لكن رد من رأى الوجوب أيضا على الجمهور بأنه فرق بين الوجوب الأصلي الذي ثبت ابتداء من الشارع وبين الوجوب المسبب. أما الوجوب الذي يلزم الأعيان فالخمس صلوات، لكن لا يعني هذا الإنسان لو نذر صلاة صارت واجبة، فهل يقال ليست صلاة النذر واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة؟ هذا وجبها على نفسه، هذا وجوب آخر غير وجوب الخمس صلوات. فأراد النبي في الخمس صلوات الوجوب العيني الذي يلزم كل مسلم، أما الوجوب الذي يتعلق بسبب كالنذر كدخول المسجد فأنت في بيتك ما يجب عليك الركعتان، لكن الركعتان منوطتان بإيه؟ بالدخول في المسجد، فيبقى هذا واجب المسبب، سببه دخول المسجد. في النذر سببه حصول النذر، وهكذا. يبقى ده واجب استقلالي، واجب استقلالي. فالقول الحقيقي في الوجوب قول يعني قوي، والبحث يعني بحث قوي في هذا. ولهذا نقول الإنسان ما يفرط في ركعتين. أما مسألة هل تؤدى الركعتان في وقت النهي أم لا، حتى ولو قلنا بالوجوب، فهذه مسألة خلافية أيضا بين أهل العلم. الجماهير ذهبت إلى أنه لا تصلى الركعتان في وقت النهي، لقوله صلى الله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت النهي، كما جاء في الصحيحين وغيرهما. جاء في حديث ابن عباس أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومنهم من أهل العلم والقول الثاني أنه يجوز الصلاة في هذا الوقت إذا كانت ذات سبب، واستدلوا على هذا بحديث أبي قتادة هذا: إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا في أي وقت. وأيضا ما ورد في السنة الإشارة إليه نصا كحديث ركعتي الطواف، فإن النبي قال: لا تمنع أحدا طاف بالبيت أي ساعة أن يصلي ركعتين أو أن يركع ركعتين، أن يركع ركعتين. وأيضا ما جاء في الصحيحين أيضا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم التفت إلى أصحابه فوجد رجلين فقال: ما شأنكما؟ ما منعكما أن تصليا؟ فقال: صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. وهذا كان بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح. فهنا سبب للصلاة، ألا وهو دخول الرجل المسجد فيجد الجماعة هنا يصلي، سواء كانت صلاة صبحا أو كانت صلاة عصرا، فدل هذا على إيقاع الصلاة بعد ذلك. وهذا هو الراجح، أن الصلاة إذا كانت من ذوات الأسباب فإنها تصلى ولو كان في وقت الناس. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وحديث النهي والأمر من العموم. حديث النهي عام، وحديث الأمر بالصلاة لذوات الأسباب عام. قال: ولكن حديث النهي عام مخصوص، من العام المخصوص. وأما حديث الأمر فمن العام المحفوظ، يعني يوجد ما يخصصه. وتقديم العام المحفوظ على العام المخصوص يتعين، فيقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. المخصوص، فإذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي صلى ركعتين وجلس، نعم، وهذا أرجح القولين. هل تحية المسجد تفوت إذا جلس الإنسان؟ لو دخل رجل فجلس، هل يؤمر بها بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعة، بعد 5 دقائق، هل يؤمر بها أم تفوت إذا 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 جلس؟ نقول: لا تفوت بالجلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره فدخل رجل فجلس، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم، قال: ما منعك أن تصلي؟ ثم أمره أن يصلي ركعتين، فدل ذلك على أنها لا تفوت بالجلوس، لا تفوت بالجلوس. لو جلس الإمام يأمر، لكن هل هذا يدل على الوجوب أم لا؟ هذا محل نزاع، هذا محل نزاع. أيضا من أدلة الجمهور في أنها لا تجب ما جاء أيضا عند البخاري في الثلاثة الذين دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، ودخلوا ولم تذكر لهم صلاة، أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، والآخر جلس في آخر الحلقة وهكذا، ولم يذكر هناك صلاة. لكن قد يقال قد لا تذكر الصلاة، لم تذكر الصلاة، وعدم الذكر لا يعني أنها لم تصلى. على كل البحث في ذلك قوي، ولكل فريق وجهته، ولهذا على الإنسان ألا يتهاون بهتين الركعتين. والقول بالوجوب ليس قولا يعني سهلا في هذه المسألة. نعم
شيخنا، قد قال الرجل هذا أنه كان جاهلا بالحكم، أما إذا كان عالم وجلس هذا فات، هو جلس بإرادته.
لا، التعليل بالعالم والجاهل هذا أمر نسبي، ما تعلق الشريعة الأحكام عليه في هذا. نعم كيف الواجب مسبب؟ لا، لو قلنا بالوجوب يترتب عليه إثم، فلو إنسان نظر أن يصلي ثم لم يصلي آثم طبعا، آثم. الإيه؟ إن هذا واجب عيني، يكون الواجب الذي أوجبه الشريعة ابتداء هذا يكون واجبا يلزم كل مسلم بشرط، أما الثاني فما يلزم إلا من دخل فيه، من تسبب فيه.